أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يخبر تعالى عن عظمته وكماله الموجب لخسران من كفر به فقال: الله خالق كل شيء. هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقة، ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات وكالقائلين بقدم الأرواح ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. وليس كلام الله من أشياء المخلوقة، لأن الكلام صفة المتكلم، والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء. فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أن كلام الله مخلوق من أعظم الجهل، فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته ولم يخلص صفة من صفاته ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات. والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العلوي والسفلي، وأنه على كل شيء وكيل. والوكالة التامة لابد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه وإحاطته بتفاصيله، ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه ليتمكن من التصرف فيه، ومن حفظ بما هو وكيل عليه، ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق. فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله، فما نقص من ذلك فهو نقص فيها. ومن المعلوم المتقرر أن الله تعالى منزه عن كل نقص في أي صفة من صفاته. إخباره بأنه على كل شيء وكيل يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء وكمال قدرته على تدبيرها وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها. له مقاليد السماوات الأرض أي مفاتيحها علما وتدبيرا، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره فقال: والذين كفروا بآيات الله الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم أولئك هم الخاسرون. خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله، وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله، وما تصلح به الجوارح من طاعة الله، وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان، وخسروا جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. ثم يقول سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أي هذا الأمر صدر من جهلكم، وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مفدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا ضر، لما تأمرون بذلك؟ وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال. ولهذا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من جميع الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مفرد مضاف يعم كل عمل، ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى في سورة الأنعام: لما عد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولتكونن من الخاسرين دينك وآخرتك. فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال. ثم قال: بل الله فاعبد. لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شناعته أمره بالإخلاص فقال: بل الله فاعبد، أي أخلصه العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين الله على توفيق الله تعالى. فكما أنه يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدنيا كالتوفيق للإخلاص والتقوى. بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم. وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. ثم يقول سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآيات. يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من أمر شيئا. فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على شعتها وعظمها مطويات بيمينه، فلم يعظمه حق تعظيمه من سوى به غيره. وهل أظلم ممن فعل ذلك؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم به. ثم يقول سبحانه: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآيات. لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم ورهبهم فقال: ونفخ في الصور، وهو قر عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حماة عرش الرحمن، فصعق أي غشي عليه أو مات على اختلاف القولين من في السماوات ومن في الأرض، أي كلهم لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له إلا من شاء الله ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم. وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الفزع، ثم نفخ فيه نفخة أخرى نفخة البعث، فإذا هم قيام أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم، قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح، فشخصت أبصارهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم، وأشرقت أرض من ربها، علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك. إن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يختف والنجوم تنتفض، فيكون الناس في ظلمة فتشرق الأرض عند ذلك بنور ربها عندما يتجلى وينزل الفصل بينهم. وفي ذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على أن لا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر ليقرأ ما فيه من حسنات والسيئات، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم، والشهداء من الملائكة وأعضاء الإنسان والأرض، وقضي بينهم بالحق أي العدل التام والقسط العظيم، لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن هو محيط بكل شيء. وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل، ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر لقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم. ولهذا قال: أوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، الآيات. لما ذكر تعالى حكمه بين عباده الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في الدنيا واجتماعهم في موقف القيامة، فرقهم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر، والتقوى والفجور، فقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم، أي سوقا عنيفا، يضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد إلى شر محدث أفضع موضع، وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب، وحضرها كل شقاء، وزال عنها كل سرور، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا، وذلك لامتناعهم من دخولها، ويساقون إليها زمرا، أي فرقا متفرقة، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها، وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضا، ويبرأ بعضهم من بعض، حتى إذا جاءوها، أي وصلوا إلى ساحتها، فتحت لهم، أي لأجلها أبوابها، أي لأجلهم أبوابها لقدومهم وقرا لنزولهم. وقال لهم خزنتها: مهنئين لهم بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع. ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنسكم، تعرفونهم وتعرفون صدقهم وتتمكنون من التلقي عنهم، يتلون عليكم آيات ربكم التي أرسلهم الله بها الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي وهذا يجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه. وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال، قالوا مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت عليهم، بلى قد جاءتنا رسل ربنا بآيات وبيناته، وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي بسبب كفرهم، وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاء به المرسلون، فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم. قيل لهم على وجه الإهانة والإذلال: ادخلوا أبواب جهنم، كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها، خالدين فيها أبدا لا يضعنون عنها، ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون، فبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقر النار مقرهم، وذلك لأنهم تكبروا على الحق، فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي. ثم قال عن أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز، يحشرون وفدا على النجائب إلى الجنة زمرا، فرحين مستبشرين، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله، حتى إذا جاءوها، أي وصلوا تلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة، وهب عليهم ريحها ونسيمها، وآن خلودها ونعيمها، وفتحت لهم أبوابها فتح إكرام لكرام الخلق ليكرموا فيها. فقال لهم خزنتها تهنئة لهم وترحيبا: سلام عليكم، أي سلام عليكم من كل آفة وشر حال، طبتم، أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته، وألسنتكم بذكره وجوارحكم بطاعته، فبسبب طيبكم ادخلوها خالدين، لأنها الدار الطيبة ولا يليق بها إلا الطيبون. وقال: في النار فتحت أبوابها، وفي الجنة وفتحت بالواو، إشارة إلى أن النار بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم لحرها وأشد لعذابها. وأما الجنة فإنها الدار العالية الغالية التي لا يصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصولة إليها، ومع ذلك يحتاجون دخولها للشفاعة عند أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصل إليها، بل يستشفعون إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع فيشفعه الله تعالى. وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزنة، وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا يستحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور. وقالوا عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي وعدنا الجنة على ألسنة رسله، إن آمنا وفلحنا ووفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما منانا، وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي ننزل منها أي مكان شئنا، ونتناول منها أي نعيم أردنا، ليس ممنوعا عنا شيء نريده، فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع، فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمرا. وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة، التي يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم لهم نزلا، وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما لبعضه يفرح الحزين، ويزول الكدر ويتم الصفاء، وترى الملائكة إن رأي ذلك اليوم العظيم حافين من حول العرش، أي قد قاموا في خدمة ربهم واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله مستغرقين بجماله يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه مشركون وما لم ينسبوا. وقضي بينهم أي بين الأولين والآخرين من الخلق بالحق الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، لم يذكر القائل من هو، ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه حميم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم.
يخبر تعالى عن كتابه العظيم أنه صادر منزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله، العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم بكل شيء، غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب من التائبين، شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، ذي الطول أي التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال، قال لا إله إلا هو إليه المصير. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني، فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال، وإما إخبار عن غيوب الماضية والمستقبلة فهي من تعليم العليم لعباده، وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يجبها ويقتضيها من المعاصي، فذلك يدل عليه شديد العقاب، وإما دعوة للمذنبين التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها، فذلك يدل عليه قوله تعالى لا إله إلا هو، وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله إليه المصير، فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. ثم يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، المراد بالمجادلة هنا المجادلة رد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع الكفار، وأما المؤمنون فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل، ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق، ولهذا قال فلا يغرك تقلبهم في البلاد، أي ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له. ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبلهم الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه همت كل أمة من أمم برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون الرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه هم بقتلهم، فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ فلهذا قال في عقوبتهم الدنيوية أخوية فأخذتهم، أي بسبب تكذيبهم وتحزبهم، فكيف كان عقاب؟ كان أشد العقاب وأفظعه، إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب، ولهذا قال إنهم أصحاب النار. ثم يخبر تعالى عن كما لطفه بعباده المؤمنين وما قيض لأسباب سعادتهم من أسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم، وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم، فقال الذين يحملون العرش أي عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي، وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرش العظيم، فلا شك أنهم أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم، واختيار الله إياهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن حولهم يا ملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم، هذا مدح لهم بكثرة عبادهم لله تعالى، وخصوصا التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده، لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرها لغيره، وحمد له تعالى، بل الحمد هو العبادة لله تعالى. وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك، وهو من جملة العبادات، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، غير ما يتبادر إلى كثير من أذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب، ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمك قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليك منه خافية، ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعته ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، فقهم عذاب الجحيم، أي قهم العذاب نفسه وقهم أسباب العذاب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك، ومن صلح، أي صلح بالإيمان والعمل الصالح، من آبائهم وأزواجهم، زوجاتهم وأزواجهم وأصحابهم ورفقائهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور وتوصلهم بها إلى كل خير، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا أمرا تقضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك فاقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين، فقهم السيئات، أي جنبهم الأعمال السيئة وجزاءها، لأنها تسوء صاحبها. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. ومن وقيته السيئات فقد وفقته للحسنات وجزاءها الحسن، وذلك أي زوال المحذور، أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة، هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا تنافس المتنافسون بأحسن منه. فقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفة بربهم والتوسل إلى الله بأسماء الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، توسلوا بالرحيم العليم، وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته له، بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من أمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدري على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة لمحبة ما يحبهم الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمن منهم. فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله ويستغفرون للذين آمنوا التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون متدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ المفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ، والذي يوجب الجزم له لأن الله أراده أمران: أحدهما معرفة وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه، والثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أصح الكلام وأجله إيضاحا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا، وقد يخفى في بعض الآيات ما أخذه على غير متأمل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بأسباب مسبباتها. تضمن ذلك أن المقارن من زوج ولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سببا لخير يحصله خارج عن عمله، وسبب عمله كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال إنه لا بد من وجود صلاحهم لقوله ومن صلح، فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أخبر تعالى عن فضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال: إن الذين كفروا، أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها، من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم يستحقونها لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت، ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادون عند ذلك ويقال لهم لمقت الله، أي إياكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له، فخرجتم من رحمة الواسعة فمقتكم وأبغضكم، فهذا أكبر من مقتكم أنفسكم، أي فلم يزل هذا المقت مستمرا عليكم، والسخط من الكريم حالا بكم حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت، فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمن رضوان الله وثوابه، فتمنوا الرجوع وقالوا ربنا أمتنا اثنتين، يريدون النسخة الأولى وما بين النسختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم، وأحييتنا اثنتين الحياة الدنيا والحياة الأخرى فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ أي تحسروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم ينجع، وأبدخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، أي إذا دعي توحيده إخلاص العمل له ونهي عن الشرك به، كفرتم به واشمأزت ذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور، أي يشرك به تؤمنوا، أي هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل، أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر، ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة، تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فالحكم لله العلي الكبير، العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ومن علو قدره كمال عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها ولا يساوي بين المتقين والفجار، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص، إذا كان الحكم له تعالى فقد حكم عليكم بالخلود الدائم، فحكمه لا يغير ولا يبدل، ثم يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده لتبيين الحق من الباطل بما يري عباده من آيات نفسية والآفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق، وهذا من أكبر نعمه على عباده، حيث لم يبق الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا، بل نوع الدلالات أوضح الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وكلما كانت المسائل أجل وأكبر كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر، فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألة من أكبر المسائل بل أكبرها، كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من استدلال، ولهذا ذكرها في هذا الموضع ونبه على جملة من أدلتها فقال فادعوا الله مخلصين له الدين، ولما ذكر أنه يري عباده آياته نبه على آية عظيمة فقال وينزل عليكم من السماء رزقا، أي مطرا به ترزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم، وذلك يدل على أن النعم كلها منه، فمنه نعم الدين وهي المسائل الدينية والدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن غيث الذي تحيا به البلاد والعباد، وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه وحده المنعم، وما يتذكر بالآيات حين يذكر بها إلا من ينيب إلى الله تعالى بالإقبال على محبتي وخشيتي وطاعته والتضرع إليه، فهذا الذي ينتفع بالآيات وتصير رحمة في حقه ويزداد بها بصيرة، ولما كانت الآيات تثمر التذكر والتذكر يوجب الإخلاص لله رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال فادعوا الله مخلصين له الدين، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، والإخلاص معناه تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده، أن يخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه ولو كره الكافرون لذلك، فلا تبالوا بهم ولا يثنكم ذلك عن دينكم ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص وحده غاية الكراهة، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له فقال: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفع الدرجات ارتفاعا باير به مخلوقاته، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته، أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: يلقي الروح، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة أرواح الأجساد، فكما أن الجسد بالروح فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون الروح الوحي لا يصلح ولا يفلح. فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم واختصهم بوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا قال: لينذر من ألقي إليه الوحي يوم التلاقي، أن يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بإسلام المنجية مما يكون فيه. وسماه يوم التلاقي لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم، يومهم بارزون أي ظاهرون على الأرض، وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمة فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال. لمن الملك اليوم؟ أي من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين؟ أهل السماوات والأرض الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت أسباب ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة. الملك لله الواحد القهار، أي المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها بوجه من وجوه. القهار لجميع المخلوقات الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم: يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر قليل وكثير، لا ظلم اليوم على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته، إن الله سريع الحساب، أي لا تستبطئ ذلك اليوم، فإنه آت وكل آت قريب. وهو أيضا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قدرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقل تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة التي قد أزفت وقربت وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها إذ القلوب لدى الحناجر أي قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم كاظمين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة ما للظالمين من حميم أي قريب ولا صاحب ولا شفيع يطاع لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك ولو قدرت شفاعتهم الله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها يعلم خائنة الأعين وهو النظر الذي يخفيه العبد عن جليسه ومقارنه وهو نظر المسارقة وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره فالله تعالى يعلم ذلك الخفي فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى والله يقضي بالحق لأن قوله حق وحكمه الشرعي حق وحكمه الجزائي حق وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه والذين يدعون من دونه وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله لا يقضون بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير وعدم استطاعتهم لفعله إن الله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات البصير بما كان وما يكون وما يبصر وما لا يبصر وما يعلم العباد وما لا يعلمون قال في أول هاتين الآيتين وأنذرهم يوم الآزفة ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم باستمالها الترغيب والترهيب ثم يقول سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق يقول تعالى أولم يسيروا في الأرض أي بقلوبهم وأبدانهم سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من المكذبين فسيجدونها شر العواقب عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة وقد كانوا أشد منهم قوة في العدد والعدد وكبر الأجسام وأشد آثارا في الأرض من البناء والغرس فقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنعه بها فأخذهم الله بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها إنه قوي شديد العقاب فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئا فلمن أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير. ثم ذكر نموذج من أحوال المكذبين الرسل وهو فرعون وجنوده فقال ولقد أرسلنا موسى إلى قوله أشد العذاب، أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين موسى بن عمران بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه، وسلطان مبين أي حجة بينة تتسلط على القلوب فتدعم لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى ومكنه مما دعا إليهم الحق إلى المبعوث إليهم فرعون وهامان وزيره وقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله، وكلهم ردوا عليه أشد رد فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة تمام الإذعان لم يقابلوها بذلك، ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصف بهم الحال الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين، حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقووا وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، حيث لم يتم لهم ما قصدوا بل أصابهم ضد ما قصدوا أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. قاعدة وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين، فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال فرعون متكبرا متجبرا مغررا لقومه السفهاء: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله، وأنه لا يمنعه من دعاء ربه. ثم ذكر الحامله على إرادة قتله وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال: إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقال موسى حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتداره مستعينا موسى بربه: إني عذت بربي وربكم، أي امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي يحمل تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد. ادخلوا فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبا في القاعدة، فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من أسباب من دفع به عنه شر فرعون وملئه. ومن جملة أسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، فخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر، كما منع الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب من قريش، حيث كان أبو طالب كبيرا عندهم موافقا لهم على دينهم، ولو كان مسلما لم يحصل منه ذلك المنع. فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبحا فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أن يقول ربي الله، ولم يكن أيضا قولا مجردا عن بينات. ولهذا قال: ولقد جاءكم بالبينات من ربكم، لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارا علم به الصغير والكبير، أي فهذا لا يجب قتله، فهل أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق وقابلتم البرهان ببرهان يرده، ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي. ثم قال لهم مقالة عقلية تقرع كل عاقل بأي حالة قدرت، فقال: وإيك كاذبا فعليه كذبه، وإيك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم، أي موسى بين أمرين: إما كاذب في دعوة أو صادق فيها، إن كان كاذبا فكذبه عليه وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه، وإن كان صادقا فقد جاءكم بالبينات فأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرا بين تلك الحالتين، وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. ثم انتقى رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق، فقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف، أي متجاوز الحد بترك الحق والإقبال عن الباطل، كذاب بنسبة ما أشرف فيه إلى الله، فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب لا في مدلوله ولا في دليله، ولا يوفقه للصراط المستقيم. أي وقد رأيتم ما دعا موسى إليه الحق وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية، فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن اغترار بالملك الظاهر، فقال: يا قوم لكم الملك اليوم، أي في الدنيا ظاهرين في الأرض على رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير، فهبكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم، فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن جاءنا. وهذا من حسن دعوته حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم بقوله فمن ينصرنا وقوله إن جاءنا، ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح نفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. قال فرعون معرضا له بذلك ومغررا لقومه أن يتبعوا موسى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وصدق في قوله ما أريكم إلا ما أرى، ولكن ما الذي رأى؟ رأى أن يستحق قومه فيتابعوه ليقيم بهم رياسته، ولم ير الحق معه بل رأى الحق مع موسى وجحد به مستيقنا له، وكذب في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإن هذا قلب للحق أي أمرهم باتباعه اتباعا مجردا على كفره وضلاله لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن في اتباع اتباع الحق وفي اتباع الحق اتباع الضلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. فقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى، لا يزال يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوا عن تكرار الدعوة. فقال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم. ثم بينهم فقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم بالكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. ثم الله يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسلفوه. ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات الأخروية فقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة حين ينادي أهل الجنة أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الآيات. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فحين ينادي أهل النار مالكا ليقضي علينا ربك يقول إنكم ماكثون، وحين ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وحين يقال المشركين ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك. ولهذا قال يوم تولون مدبرين، أي قد هربكم من النار ما لكم من الله من عاصم، لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله، ولا ينصركم من دونهم أحد، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ويضرب الله فما له من هاد، لأن الهدى بيد الله تعالى، فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى هدايته. ولقد جاءكم يوسف ابن يعقوب عليه السلام من قبل إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه، أمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له، فما زلتم في شك مما جاءكم به في حياته حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم، فقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى، لا يأمرهم وينهاهم بل يرسل إليهم رسله، والظن بأن الله لا يرسل رسولا ظن ضلال. ولهذا قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلما وعلوا، فهم مسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة في حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله، فالذي وصفه السره والكذب لا ينفك عنهما، لا يهديه الله ولا يوفقه للخير، لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه لأن يمنعه الهدى، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر وصف المسرف المرتاب فقال الذين يجادلون في آيات الله التي بيت الحق من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر، فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها ويبطلوها بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة وبرهان. وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله، فإنهم من المحال أن يجادل بسلطان، لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا. كبر ذلك القول ومتضمن رد الحق بالباطل مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالله أشد بغضا لصاحبه، لأنه يتضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهذه أمور يشد بغض الله لها ولمن اتصف بها. وكذلك عباده المؤمنون ينقصون على ذلك شد المقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من نقصوه. كذلك أي كما طبع على قلوب آل فرعون يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. فقال فرعون معارضا لموسى ومكذبا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: يا هامان بن صرحا، أي بناء عظيما مرتفعا. والقصد منه: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السماوات. ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه. قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فزينه العمل السيء، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رأه حسنا ودعا إليه ونظر فيه مناظرة المحقين، وهو من أعظم المفسدين. وصد عن السبيل الحق بسبب الباطل الذي زينه، وما كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل، إلا في شباب، أي خسار وبوار لا يفيد إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. فصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.